بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى صحبه اجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب للحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه، نفعنا الله به وبعلومه وبعلومك في الدارين امين ورضي الله عنكم، الى ان قال: ومن سننها اي القراءة، وان يسأل الله من فضله عند آية الرحمة، وليستعذ به عند آية العذاب، وينزه عند آية التنزيه بنحو تبارك الله وجلت عظمه وجلت عظمته، وأن يخفض صوته قليلا إذا مر بنحو: وقالت اليهود عزير بن الله، يد الله مغلولة. وأن يقول عند آخر آية القيامة، عند آخر القيامة: والتين، بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. والمرسلات: آمنا بالله، وأول سبح سبحان ربي الأعلى، وآخر سبحان الذي لم يتخذ ولدا. وعند إن الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. وعند: فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من نعم ربنا نكذب، فلك الحمد. وأن لا يترك المصحف الذي عنده مهجورا عن القراءة فيه، وأن يكبر في الصلاة وخارجها كما صرح به العالم السخاوي وأبو شامة شيخ النووي في آخر الضحى إلى أن يختم، ولفظه: الله أكبر، وزاد جماعة قبله التهليل. وتحرم القراءة بالشواذ، وهي ما نقلت آحادا قرآنا، وهي عند جماعة منهم الشيخان قال الزركشي، وهو المشهور ما عدا سبع أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي، وعند آخرين منهم البغوي، بل نقل الاتفاق عليه واعتمده أكثر المتأخرين، وأطال السبكي في تصويبه والانتصار له، وصوبه أيضا الزركشي وغيره ما وراء العشر من ذكروا، وأبو جعفر وخلف ويعقوب، إذ كل حرف انفرد به واحد من العشرة معلوم متواتر من الدين بالضرورة، كما قاله التاج السبكي وغيره. وتحرم قراءته بالعجمية لعجز ونحوه ودونه في الصلاة وخارجها، وأباحها أبو حنيفة مطلقا، ووافقه صاحبه إن لم يحسن العربية، وبعكس الآي، لأن ذلك يذهب بعض أنواع إعجازه، لا بعكس السور، بل يكره إلا في تعليم، فلا يكره لأنه أسهل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد المجتبى الأمين سيدنا محمد من أنزل عليه الذكر الحكيم وهدانا إلى الصراط المستقيم، وعلى آله وصحبه ومن ثبت على دربه من أهل محبته وقربه وأبائه وخانه من أنبياء المسلمين وأهل مصحبه ومتابعهم بإحسان إلى يوم الدين. يواصل الشيخ علي رحمة الله تبارك وتعالى آدابا ومسائل تتعلق بالقرآن الكريم جعلنا الله من أهله. قال: وأن يسأل الله من فضله عند آية الرحمة، وليستعذ به عند آية العذاب، وينزهه عند آية التنزيه بنحو تبارك الله جلت عظمته. فهذا من جملة ما استفيد من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما نقله عنه أصحابه في قراءته في الصلاة وخارجها. فلأجل التفاعل مع القرآن وإحضار الشعور عند معاني الآيات، يسبح موضع التسبيح أو يهلل ويقدس الكبير عند ذكر شيء من صفاته العلى جل جلاله، وإذا ذكر شيئا من شؤون الرحمة والفضل الإلهي والمثوبة الحسنة والجنة سأل الله الرحمة والجنة، وإذا ذكر شيئا من صنوف العذاب والعقاب وسوء الحساب استعاذ بالله من ذلك. ومنه ما يذكر من هلاك الأمم والأقوام، وما يذكر من الصفات السيئة القبيحة لأقوام أو شيئا من مآلهم، فينبغي أن يستعيذ بالله من ذلك. وذلك لما جاء عن جماعة من الصحابة حكوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهما في صحيح الإمام مسلم عن سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى ليلة مع النبي فافتتح سورة البقرة، وقال قلت يركع عند المئة ثم مضى، وقلت يصلي بالبقرة في ركعة فمضى، وافتتح سورة النساء وسورة آل عمران، أكمل الثلاث السور عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا حذيفة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وهذا إذا معنى ما قال الشيخ، وينزهه عند آية التنزيه، والتسبيح هو التنزيه والتقديس عما لا يليق بالعظمة. فإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وكذلك ما جاء أيضا عن غير سيدنا حذيفة بن اليمان عن عوف بن مالك فيما رواه أبو داود والنسائي بسننهما كذلك، أنه يقول عوف بن مالك قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ بسورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ، والركع بقدر قيامه يقول في ركوعه سبحانك ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. وفي هذا أيضا أن الصحابة قد يدرك أحدهم صلى الله عليه وسلم في شيء من قيامه من الليل إذا خرج يصلي خارج البيت فيصلي معه، وكان ابن عباس إذا صادف أن بات عند خالته ميمونة ليلة أن يكون رسول الله عندها قام معه في القيام. وقال ابن مسعود قمت معه فصلى وقرأ بالبقرة آل عمران والنساء حتى هممت بأمر سوء. ما هممت بي؟ قال هممت أن أقعد وأترك، صلى الله عليه وسلم، أن ينصرف من الصلاة. وفيه طول قيامه في الليالي عليه الصلاة والسلام، وفيه تكرار للقرآن مرة بعد أخرى. قال وأن يسأل الله من فضله عند آية الرحمة، ليستعذ به عند آية العذاب، وينزهه عند آية التنزيه من تبارك الله جلت عظمته، أن يخفض صوته قليلا إذا مر بما يحكي الكفار مما لا يليق من صفات الحق تبارك وتعالى، أو شأن الآخرة أو شأن القرآن وما إلى ذلك مما يحكونه من التكذيب ومن الشرك ومن الكفر، فيخفض صوته شيئا إشارة إلى حيائه من الله تبارك وتعالى. فإذا مر على مثل قوله، قالت اليهود يخفض يكون صوته أخفض بقول عزير بن الله، فلا يكون صوته واحد متواصل، إشارة إلى الحياء وإلى الإعظام والإجلال والإكبار. قالت النصارى فيخفض صوته المسيح بن الله، فيكون صوته بها أخفض من قراءته العادية. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، خفض صوته حياء من الله تبارك وتعالى في نقل أقوال الكفرة والمشركين. وهكذا كلما مر بشيء من ذلك فمثله إن هو إلا سحر مبين، هذا إلا قول البشر وأمثال ذلك. يقول وأن يقول عند آخر القيامة والتين بلى وأن ذلك من الشاهدين. ويروى في آخر القيامة بلى وهو على كل شيء قدير، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول بلى هو على كل شيء قدير، أو بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، كما وردت في سورة التين. يقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. نعم. لما يروى عن أعرابيين عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالتين والزيتون فانتهى إلى آخرها فليقل بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، أو فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. ومن قرأ لا أقسم بيوم القيامة فانتهى إلى آخرها فليقل بلى. ومن قرأ المرسلات فبلغ فبأي حديث بعده يؤمنون فليقل آمنا بالله. هكذا جاء برواية التابعي المجهول هذا عن أبي هريرة الأعرابي عن أبي هريرة، جاء في رواية أبي داود والترمذي، وعليه عمل العلماء وقبول هذه الرواية. كذلك جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه إذا قرأ سبع اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، قال سبحان ربي الأعلى ثلاثا. كذلك جاء عن ابن الزبير وعن ابن عباس وعن أبي موسى الأشعري أنهم إذا قرأوا سبع اسم ربك الأعلى قالوا سبحان ربي الأعلى. نعم. وهكذا قرأ ابن مسعود آخر سورة بني إسرائيل، أقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ملكي ولم يكن له ولد كبره تكبيرا، قال الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. وهكذا يقول وآخر سبحان سبحان الذي لم يتخذ ولدا كما جاء عن ابن مسعود. إذا مر بآية الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد جاء عن شعبي أنه سئل إذا قرأ الإنسان هذه الآية يصلي على النبي قال نعم، بل استحب بعض العلم كلما ذكر صلى الله عليه وسلم بخطاب أو بضمير غائب أو باسم من أسمائه أن يصلى عليه، بل وبقية الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم. ولهذا تجد يأثر الكثير عن أهل العلم إذا ذكر في آخر سبح اسم ربك الأعلى صحف إبراهيم وموسى صلى عليهما، وينبغي أن يقرن ذلك بالصلاة على رسول الله فيقول صلى الله على نبينا وعليهما وسلم، وإن أضاف شيئا من الآل والنحو فلا يضر. فهذا عند التلاوة للقرآن، سواء كانت التلاوة خارج الصلاة أو وسط الصلاة، أو وسط الصلاة وقد سمعت أن سعادته صلى الله عليه وسلم وصال الرحمة وسط الصلاة كان في وسط الصلاة يفعل ذلك. وعلى ذلك جماهير العلماء إلا سيدنا الإمام أبي حنيفة فقال لا يتكلم بغير القرآن من دعاء نحو في أثناء القرآن في الصلاة، بل ذلك مكروه، بل ذلك مكروه كما هو في مذهب الهادوية ونحوهم أن أي دعاء بغير الوارد في الصلاة يبطلها في قول عندهم، لكنهم يعدونه شاذا بينهم. فقال أبو حنيفة يكره هذا وسط الصلاة، ولكن كما علمت ما جاء في السنة فقول الجمهور هو المشهور المعلوم المرجح أن ذلك سنة سواء كان خارج الصلاة أو وسط الصلاة. قال وألا يترك، وكذا شهد ذكر وعند فبأي آلاء ربكما تكذبان ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد. يعني يا معشر الإنس والجن بأي الآلاء بالنعم، بأي نعم من نعم الله تكذبون، فبأي آلاء ربكم تكذبان. فيروى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ السورة على أصحابه وهم يستمعون ينصتون، ثم قال قرأتها على الجن فكانوا أحسن جوابا منكم. قالوا ماذا يا رسول الله؟ قال لما قرأت قوله فبأي آلاء ربكم تكذبان، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. والصحابة سكتوا، ما أحد منهم قال شيء من هذا. فعلمهم صلى الله عليه وسلم أنه كان هذا جواب الجن الذي استحسنه، وفيه تأييد التفاعل عند التلاوة والنطق بما يناسب حال التلاوة، فتعلم الصحابة ذلك. فإذا قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان، بأي النعم تكذبون من نعم، قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب لك الحمد. وكذلك إذا مر بمثل قوله أنتم تخلقون أم نحن الخالقون، بل أنت يا رب. وإذا مر بقوله سبحانه وتعالى أنتم تزرعون أم نحن الزارعون، بل أنت يا رب. إذا مر بقوله أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، بل أنت يا رب. ويزيد بعضهم فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، بل أنت يا رب. وهكذا. وإذا جاء بلفظ الخطاب كان أولى، مثل بل أنت يا رب، ومثل سبحانك وبحمدك عند آية التسبيح، فما اقترن بخطاب الحق كان أولى. يقول وألا يترك المصحف الذي عنده مهجورا عن القراءة، فيخشى إن ترك التلاوة من أصلها أو ترك المصحف عنده مهجورا أن يدخل في دائرة من شكا منهم رسول الله. وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كم من إنسان في بيته المصحف لا يفتحه فلا في الأسبوع ولا في الأسبوعين، وكثير من الأدوات كل يوم يقلبها، أو أحيانا صحف ومجلات يتفقدها ولا يتفقد القرآن، أو يتفقد التلفزيون كل يوم ولا يتفقد كلام الله تبارك وتعالى، حتى ربما طلع الغبار على المصحف وهو لا يدري ولا ينتبه منه. فهذا من سوء المعاملة مع القرآن، من سوء المعاملة مع المصاحف. قال وألا يترك المصحف الذي عنده مهجورا عن القراءة فيه، بل يتفقده ويقرأ من وقت لآخر. وقد مر معنا أفضلية قراءة التلاوة بالنظر عليها بالحفظ، إلا في مسائل كما تقدمت الإشارة أو لمقاصد. وأن يكبر في الصلاة وخارجها كما صرح به العالم السخاوي وأبو شامة شيخ النووي في آخر الضحى إذا قرأ المصحف من أوله حتى وصل إلى الضحى، يكبر في آخر سورة الضحى الله أكبر، وزاد جماعة قبله التهليل، وجمع بعضهم بين قبله وبعده، فابتدأ بالتكبير وتوسط بالتهليل وختم بالتكبير، فقال الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. عليه عمل بعض السلف، وعند بعض القراء يقول لا إله إلا الله والله أكبر. وذكر ابن كثير أيضا في تفسيره قول الشافعي أنه يكبر في الصلاة وخارجها إذا وصل إلى الضحى، فيقول ف فلعل الحديث صح عنده في التكبير في أواخر السور من عند الضحى إلى آخرها. وهناك كيفية أخرى تروى عن بعض السلف، هو أن يقتصر على قول الله أكبر من أول الضحى إلى زلزلة، ومن عند الزلزلة يزيد الله أكبر لا إله إلا الله أكبر إلى عند الكوثر، ومن عند الكوثر يزيد لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر لا إله إلا الله أكبر ولله الحمد. وكان عليه عمل الحبيب أحمد بن حسن العطاس، والذي عليه عمل الأكثر في تريما يقول لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر، ويقتصرون في المجالس العامة عندهم على مجرد التكبير يقول الله أكبر. نعم. وهكذا ينبغي حسن الارتباط بالقرآن والتعظيم له واغتنام ساعة حضور القلب مع أي آية في أي موضع من المواضع إنابة وخشية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي بمن يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. ولذا قالوا إن لهذا القرآن ظهرا وبطنا وحدا ومطلعا، فقالوا لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى للقرآن وجوها أي معاني متعددة. وبذلك قالوا إن القرآن حمال معاني، وفي ذلك أشاروا إلى الآية قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقالوا لا يكون المريد مريدا حتى يجد في القرآن كل ما يريد. يقول وتحرم القراءة بالشواذ وهي ما نقلت آحادا آحادا وذلك غير العشر، فالعشر القراءات متواترة. يقول وهي عند جماعة منهم الشيخان، قال الزركشي وهو المشهور ما عدا السبع أبي عمرو ونافع وابن كثير وعامر وعاصم وحمزة والكسائي، والمراد أن هؤلاء السبع من علماء الملة الذين اشتهروا برواية القرآن بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرووا القرآن عن التابعين والصحابة رضي الله عنهم، فكل منهم أخذ مجموعة مما روي عن رسول الله، فاجتمعت الروايات المتواترة عندهم وعند الثلاثة من بعدهم، فاستوعبوا جميع ما روي متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكل واحد من السبع راويان يرويان عنه رواياته في القراءة، قد يروي أحدهما ما لا يرويه الآخر فكان هؤلاء السبعة مرجع الأمة في سند القراءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا عند آخرين يعني غير الشيخين منهم البغوي قال نقل الاتفاق عليه واعتمدوا أكثر المتأخرين وأطالوا السبق في تصويبه والانتصار له وصوبه أيضا الزركشي وغيره أن المتواتر ليس السبع فقط ولكن إلى العشرة، وإنما الشاذ ما وراء العشرة ما وراء قراءة العشر. فهؤلاء السبعة الذين ذكرهم ويضاف إليهم أبو جعفر وخلف ويعقوب ثلاثة فوق سبعة فصاروا عشر، بمجموع هؤلاء العشرة استوعب جميع المتواتر عن رسول الله. صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فإذا قالوا قراءة فلان وقراءة فلان، بل معنى القراءة التي رواه فلان بسند، فليس لأحد منهم قراءة من عنده ولا حرف ولا تشكيلة يزيدها في حرف، ما لا حد منهم حق، وإنما هو رواياتهم ذلك. وكذلك يقال في مسألة التوحيد أشعري وإلا ما تريدي، ويقال في مسألة الفقه شافعي أو مالكي وحنفي أو حنبلي، وليس لأحد منهم شيء يحدثه من عنده، وإنما هم أهل الرواية وأهل الاستنباط وأهل المحافظة على الماثور، فنسب ذلك إليهم لكونهم برزوا في روايته أو في تقريره واستنباطه رضي الله عنهم. والكل من الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذ كل حرف انفرد به واحد من هؤلاء العشرة معلوم متواتر من الدين بالضرورة، كما قال السبكي وغيره. بعد ذلك تحرم قراءته القرآن، أي على أنه قرآن بغير العربي يعني بترجمته، فهو تفسير، فإذا عد قرآنا أثم صاحبه. ليس هذا قرآن، ليس قرآن، هذا القرآن متحدث به، لا يمكن الاتيان بمثله في العربية نفسها فضلا عن لغة أخرى، ما يتأدى، أليس هذا بقرآن؟ وإنما هو تفسير، والترجمة ليست للقرآن ولكن تفسير القرآن، تفسير معنى القرآن، فالترجمة عبارة عن تفسير، ولا يمكن القراءة بالتفسير في الصلاة. هل ممكن واحد يأخذ تفسير البغوي ولا ابن كثير يقرأ في الصلاة؟ ما يجوز. إنما القراءة بالنص الذي تلقي من فم المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لهذا قال تحرم قراءته بالعجمية لعجز أو دون العجز في الصلاة وخارجها على أنه قرآن، أما على أنه تفسير فضل نقول التفسير بأي لغة كانت، نقول فيتجوزون في قولهم ترجمة القرآن، يريدون ترجمة تفسير القرآن، تفسير القرآن، أما القرآن نفسه ما يتأتى الإتيان بمثله لا في العربية ولا في غيرها من جميع اللغات، بل تحدى الله به العالمين، فلا يستطيعون أن يأتوا بمثل سورة. قال وأباحها أبو حنيفة مطلقا، ولكن رجع عن قول هذا، ووافق صاحبه بل صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن أنه إن لم يحسن العربية فيقرأ تفسيرا للقرآن، يعني ترجمة لشيء من تفسير القرآن، إلى أن يتعلم العربية. يقول تحرم قراءته بالعجمية في الصلاة وخارجها أبو حنيفة مطلقا، وبقى صاحبه إن لم يحسن العربية. وكذلك القراءة بالشواذ على أنها قرآن، قل وقف اقرأ على أنها تفسير تمام، أما تقرأ بها على أنها قرآن من غير ما تواتر في هذه العشر نقول أنت مأثوم، ويجب استجابته من هذا الفعل، نقول لا يفعل هكذا ولا يخلط بالقرآن غيره، ولا يأتي بروايات الشواذ إلا كالتفسير لا تلاوة، لا يعتبرها قرآنا، وأنه إذا صلى بشيء مما يروى في القرآن من غير القراءات العشر بطلت صلاته، تبطل صلاته، نعم، فلا يجوز القراءة بها حتى خارج الصلاة، فإذا قرأ بها في الصلاة بطلت صلاته. علمنا مذهب الأئمة الثلاثة تحريم ترجمة معاني القرآن ولو لعاجز عن العربية في الصلاة، وعلمنا قول الصاحبين الذي رجع إليه الإمام صاحب المذهب سيدنا أبو حنيفة عليهم رحمة الله تعالى. ها أن ذلك جائز عندهم للعاجز حتى يتعلم العربية. وقال الشافعي وغيرهم بل يسبح ويذكر الله تبارك وتعالى بمقدار الفاتحة حتى يتعلم العربية ويتعلم الفاتحة. كذلك بعكس الآية حرام، لأن هذا يقلب الآيات ويغير المعنى، يقرأ بالآية الأخيرة أول وبعدين اللي قبلها وبعدين اللي قبلها يعكس، فلا يجوز له أن يعكس الآيات ويقرأ بها كما أنزلت. قالوا لسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن فلان يقرأ القرآن منكوسا، قال ذلك منكوس القلب. هم منكوس القلب وكأنه لقوة حفظه يقول أنا أقدر أن أقرأ حتى بالعكس. فلما قالوا له فلان يقرأ القرآن منكوسا، قال سيدنا بن مسعود ذلك منكوس القلب. فلا يجوز هكذا اللعب بالقرآن، بل يقرأ كما أنزل سواء. قال وبعكس الآية لأن ذلك يذهب ويذهب بعض أنواع إعجازه، ولا بعكس السور، وهذا تقدم معنى ترتيب السور، بل يقرأ إلا في تعليم، بل يقرأ أنه أسهل. وفي هذا سعة بأن يقرأ السورة الأخيرة ثم التي قبلها ثم التي قبلها، وقد تقدم الكلام معنا في ذلك في الصلاة وخارجها. ومن المعلوم أنه مهما قرأ أي شيء من السور فإنه في الركعة الثانية سيقرأ الفاتحة وهي قبل السورة التي قرأها بيقين. أي سورة قرأها فيقرأ في الركعة الثانية بالفاتحة ولا لا، وهي قبل هذيك بيقين. ولكن ينبغي بخصوص السور أن يمشي على الترتيب، ويجوز أن يقرأ قبلها كما ذكر ذلك عن سيدنا عمر بن الخطاب فيما مر معنا. وبالله التوفيق، اللهم ارزقنا تعظيم القرآن والعمل بما في القرآن وتمجيد القرآن وترتيل القرآن وتدبر القرآن والاطلاع على ما فيه من معان، وفر حظنا من سره ومن معناه ومن بركته ومن حقائقه، واجعلنا عندك من أهله في لطف وعافية وقين وتمكين مكين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.